إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب فروض الوضوء وصفته من كتاب الروض المربع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب فروض الوضوء وصفته.
نعم، قال: باب فروض الوضوء وصفته. فروض جمع فرض، وجمعها هنا مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكن جمعها باعتبار تعددها، أي مفروضات، أي مفروضات، أو على تقدير من أن المصدر بمعنى اسم المفعول. قال: باب فروض الوضوء وصفته. نعم.
الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع.
نعم، الفرض في اللغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، فالحز قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة، حز مع إبانة. هنا جمع بينهم، قال الحز والقطع، فالحز يكون القطع بدون إبانة، والقطع يكون الحز مع الإبانة. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
نعم، وشرعا قال: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا هو الحكم، حكم هذه الفريضة التي هي، قال شرعا يعني الفرض هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والفرض في الشرع عند العلماء أو عند جمهور العلماء مرادف للواجب، مرادف للواجب عند جمهور العلماء، أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فيعتبرون الواجب والمفروض كلمتان يعتبرونهما كلمتين مترادفتين. وعند أبي حنيفة الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي يكون قطعي الثبوت والدلالة، هذا هو الفرض. وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني، فإذا كان الدليل ظني الثبوت، ظني الدلالة، فهو واجب عند الحنفية، وإذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو فرض عند الحنفية. أما الجمهور فيرون أنها كلها تسمى فرض وتسمى واجب، وأن الفرض يثبت بالدليل الظني كما أن الواجب يثبت أيضا بالدليل القطعي، فلا يرون فرقا بينهما من ناحية اللزوم. نعم. أما الحنفية فهم يفرقون يعني بينهما، فمثلا عند الحنفية مثلوا ذلك بقراءة شيء من القرآن في صلاة، في الصلاة، في فرض الصلاة، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقالوا لو قرأ أي شيء من القرآن صحت صلاته. أما الفاتحة قالوا فهي واجبة، الفاتحة قالوا واجبة ولا تسمى فرضا لأن قراءتها ثبتت بالأدلة الظنية، لأنها خبر أحد، قالوا خبر الأحد لا يفيد العلم. نعم.
والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
نعم، قال: والوضوء، الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. وشرعا ما ذكره المؤنف، قال: استعمال ماء طهور، يعني ليس نجس وليس طاهرا على الاصطلاح المتقدم، في الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة، يعني على كيفية مخصوصة معينة. فالمصنف هنا عرفه بهذا التعريف: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والشيخ ابن عثيمين له يعني في تعريفاته الاصطلاحية كل ما يتعلق بالعبادة يرى أن يضاف في التعريف التعبد لله، فهنا قال: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع.
نعم، قال وكان فرضه مع فرض الصلاة، يعني فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، يعني أن حديث جبريل الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أيضا أمره بالوضوء، فيكون الوضوء مفروض مع فرض الصلاة. وعلى هذا تكون آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، الآية تكون مقررة وليست مؤسسة، مقررة للحكم وليست مؤسسة، أما التأسيس فيكون جاء في الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة وكذلك الأمر بالوضوء مع الصلاة. هنا قال ذكره في المبدع، المبدع هو شرح المقنع، وهو أحد كتب الفقه الحنبلي، ابن مفلح رحمه الله تعالى شرح كتاب المقنع لابن قدامة، والمقنع لابن قدامة هو مختصر في المذهب الحنبلي بعد ما ألف ابن قدامة كتابه العمدة، جعله على قول واحد ويذكر بعض الأدلة خصوصا إذا كانت من الصحيحين، بعد ذلك ألف كتابه المقنع وجعله على روايتين أو أكثر، يعني يذكر الروايات في المذهب وهو مختصر، وقد شرحه ابن مفلح في كتابه المبدع، يعني شرحا بين كما ذكره في المقدمة حقائقه ووضح دقائقه في كتابه المبدع الذي هو شرح المقنع، وزاد أيضا في إيضاح المسائل وفي الأحكام بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها، وأورد فيها أثار الصحابة وآراء أصحاب المذهب الحنبلي، وجاء كتاب متوسط يعني بين التطويل وبين الإيجاز. نعم.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم.
نعم، قال فروضه أي أركانه، فروضه فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة ستة، ودليلها دليل اعتبارها ستة هو التتبع، التتبع يعني لماذا حصرت في هذه الستة، لماذا قيل ستة، فهذا بالحصر وبالتتبع والاستقراء أن فروض الوضوء ستة. نعم.
والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده.
نعم، قال فروضه ستة، وبعضهم يعبر عنها بأركانه، أركانه ستة، وهذا يدل على أن العلماء ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا والأركان فروضا، وهنا ذكر أن فروضه ستة، أحد هذه الفروض أو أول هذه الفروض غسل الوجه، غسل الوجه هو أحد هذه الفروض لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم أمر، والأمر يفيد الوجوب، قوله فاغسلوا هذا يخرج إيش؟ المسح، أي أن الوجه يغسل ولا يمسح، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة يعني من منابة الشعر إلى 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 أسفل اللحية، إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، فالوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، منحنى الجبهة هو مقصودهم منابة شعر الرأس، منابة شعر الرأس يعني المعتاد، المعتاد. نعم.
والفم والأنف منه أي من الوجه. نعم.
والفم والأنف منه أي من الوجه، أي من الوجه، وإذا كان من الوجه فإنه يدل على فرضيتهما، أي أن غسل أي أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل يكون واجبين. لذلك قال والفم والأنف منه، أي من الوجه، نعم، لدخولهما في حده.
فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.
نعم، هذا هو المذهب. قال أي من الوجه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. لا عمدا، هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونصروه، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد، لأن المذاهب الأخرى يرون أنه مستحب، يرون أنه مستحب وليس فرضا أو واجبا. لا، أيضا هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجبان في الغسل دون الوضوء، أي المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل دون الوضوء. وعنه أيضا عن الإمام أحمد أنهما سنة مطلقا. ابن المنذر ذكر أنه لا خلاف في أن تاركهما لا يعيد، لكن المشهور الذي عليه المذهب أن المضمضة والاستنشاق فرض. ولذا قال والفم والأنف منه، يعني من الفم، والفم والأنف منه يعني من الوجه، من الوجه، والوجه يجب غسله، فكذلك ما كان منه يجب غسله.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين.
والثاني غسل اليدين، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، يعني المرفق داخل فيما يغسل. ولذلك قال والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فالآية دلت على دخول غسل المرفقين في غسل اليدين، لأن إلى في قوله تعالى إلى المرافق بمعنى مع، في قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولذلك قال الإمام الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، لا أعلم مخالفا يقول في دخول المرفقين في الوضوء. وإن كان نقل عن زفر من الحنفية أنه يرى أنهما غير داخلين، ولذلك قال ابن حجر فعل هذا زفر يقول محجوج بالإجماع، محجوج بالإجماع، يعني بما ذكره الشافعي أنه قال لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، يعني مع اليدين. نعم،
لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
الثالث يقول من الفروض، الفرض الثالث مسح الرأس، مسح الرأس. الفرق بين الغسل والمسح أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكتفى أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، وإنما أوجب الله عز وجل في الرأس المسح دون الغسل لأن الغسل يشق، لأن الغسل يشق على الإنسان، لا سيما إذا كان الشعر طويل أو كان في وقت الشتاء ووقت البرد، فإنه يكون فيه مشقة، لأن ولو نزل على الجسم لكان يعني قد يؤثر على الجسم ويبقى مدة طويلة لم ينشف. فلذلك لو قيل بالوجوب للحق الناس به عسر ومشقة، والله عز وجل إنما يريد بالناس اليسر. ولذلك قال الثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، هذا المذهب، المذهب أنه يمسح يعني الرأس كله، وهذا ظاهر الكتاب والسنة، وهو قول جمهور السلف، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن ذلك مع العمامة، على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة.
ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
نعم، ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، يعني حد الرأس، حد الرأس عرفنا حد الوجه، طيب حد الرأس من منحنى الجبهة، يعني منابة الشعر من منحنى الجبهة يعني من منابت الشعر في المقدمة إلى مقدمة الشعر إلى نهاية الشعر من الخلف، إلى نهاية منابت الشعر من الخلف، يعني حد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فالبياض الذي يكون بين الأذن والرأس هذا من الرأس، البياض الذي يكون بين الأذن والرأس هو من الرأس. فالمصنف هنا يقول والأذنان منه، يعني من الرأس، لقوله والأذنان من الرأس،
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس.
نعم، قال الأذنان، قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه الأذنان أي من الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. على الصحيح من المذهب أن مسح الأذنين واجب، لأن اعتبرناها من الرأس، ومسح الرأس واجب، فيكون مسح الأذنين واجبا على الصحيح من المذهب، وهو أيضا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الإمام أحمد. وعنه الإمام أحمد أنه لا يجب مسحهما، أن مسح الأذنين ليس واجبا وإنما هو مستحب، واختاره الخلال وابن قدامة صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، اختاروا الاستحباب وليس الوجوب. كيف الاستحباب وهما من الرأس، والرأس يكون غسله واجب؟ قالوا لأنهما وإن كان من الرأس فهما منه تبعا لا استقلالا، فهما منه تبعا لا استقلالا. فلذلك المذهب الصحيح من المذهب أنه يجب أن تغسل، أن تمسح الأذنين كما يجب عليك أن تمسح الرأس. وفي رواية الإمام أحمد أنه لا يجب مسحهما وإنما يكون مستحبا، وهذا الذي يعني رجحه هو الخلال وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
رواه ابن ماجه والرابع.
نعم، قال رواه ابن ماجه وكذلك رواه أحمد وغيرهم، والحديث يعني حسن بمجموع طرقه. نعم،
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، هذا الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق، اللذان بأسفل الساق، هذا المراد بالكعبين. فهو يقول الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، من جانبي القدم، لقوله تعالى
وأرجلكم إلى الكعبين،
وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوفة على المتقدم ما قبل مسح الرأس، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ابن القيم ابن عثيمين رحمة الله عليه شرح الزاد نقل مذهب الرافضة في هذا، هو مذهب عجيب كبقية مذاهبهم المخالفة، يقول لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، ليس العظمان الناتيان اللتان على جانبي القدم بنهاية الساق، وإنما قالوا هو المقصود بالكعب هو ما تكعب وارتفع وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، لأن الله قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم إن الكعبين هما العظمان الناتئان فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال الله تعالى إلى الكعبين علم أنهما كعبان في الرجلين، فكل رجل فيها كعب واحد. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، قال: وهو أعلم بمراد الله تعالى. يقول: وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم. قال: والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بالطهارة، طهارة الرجل، من وجوه ثلاثة. قال: الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها. الثاني أنهم ينتهون بالتطهر عند العظم الناتي في ظهر القدم. الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أن ذلك محرم. يقول: مع العلم أن علي رضي الله عنه بن أبي طالب ممن روى المسح على الخفين وهو عندهم إمام الأئمة. طبعا الروافض ما يعتدوا بخلافهم، يعني مثلهم لا يعتدوا بخلافه، فهم خالفوا القرآن ورفضوه وزعموا أن هناك مصحفا يسمى مصحف فاطمة ثلاث أضعاف هذا المصحف، ليس فيه من هذا المصحف حرف واحد. وكذلك خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا سنته بزعم أن رواتها قد ارتدوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم، إلا نفرا يسيرا. ثم رفضوا ما جاء عن الصحابة وما عملته الصحابة بزعم ارتدادهم عن الإسلام. فلذلك لا يعتد أهل السنة بخلافهم، لأنه ليس هناك ما يعتمد عليه يرجع إليه عند الخلاف معهم. فلذلك السلف من قديم ما يناظرون الرافضة، لأن ما في جامع مشترك ترجع إليه بينك وبينهم. فلعل الشيخ ابن عثيمين أوردها فقط لكي قد يشتبه على بعض الناس أو يرى من يفعلون هذه الأفعال، وخصوصا إذا أوردوا مثل الإرادات السابقة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل بأن يبين للناس ما نزل إليهم، ونحن مأمورون بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين، وأن السنة مبينة للقرآن مفسرة للقرآن. ولذلك نجد عند أهل السنة والجماعة أن اتباع القرآن والسنة يجب أن يكون مقيدا بفهم الصحابة، بفهم السلف الصالح. وكل من لم يتقيد بفهمهم في الاستدلال بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل ويصير من أهل البدع. فأهل البدع جميعا إنما ضلوا بسبب عدم رجوعهم إلى تفسير الصحابة والسلف الصالح للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني مثل هؤلاء لا يعتد بخلافهم. حتى قال الشعبي الإمام التابعي، يعني لما أكثروا عنه في الروافض، قال: لو أردت أن يملأوا بيتي ذهبا لملأوه لأكذب على علي رضي الله عنه. فقال: والله لا أكذب، ودرست أهل الأهواء فلم أرى مثلهم، ولو كانوا من الدواب لصاروا حمرا، ولو كانوا من الطير لصاروا رخما. وتعرفون الحمار وتعرفون الرخم من الطير، الرخم من الطير هو من ألأم الطيور كما يذكرون، ومن أقذر الطيور، حتى قالوا أنه من الطيور التي تأكل العذرة، وأيضا هي من الطيور التي لا تعتبر من أحرار الطيور وإنما من أخبثها. وشيخ الإسلام يقول جملته المعروفة عنهم قال هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. هذه الجملة تختصر لك المذهب، فلا يتعب الإنسان نفسه معهم. ما كان نقل ينقل بالسند فهم أكذب الناس فيه، ما كان أمور تحتاج إلى عقل وفهم وتدبر ومعرفة فهم أجهل الناس في هذا الباب. نعم.
والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى.
نعم، الخامس الترتيب، الفرض الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل، يقول إيش المصنف؟
لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
نعم، قال الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات. الممسوح ما هو؟ الرأس، والمغسولات التي قبله والتي بعده. قال لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، يعني أن يأتي به المتوضئ مرتبا. نعم. قال والآية،
والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء. نعم. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
نعم، قال والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء. يقول شيخ الإسلام لم يتوضأ قط النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا ولو مرة واحدة في عمره، كما لم يصلي إلا مرتبا، يعني فرتب الوضوء، وهو قد قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.
نعم، لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو بدأ فقدم غسل اليدين على الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين وقدمهما على الوجه، أو بدأ بالرجلين قبل غيرهما، فلا يحسب له. فلذلك قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.
وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. ولو
يقول
غسل،
وإن توضأ منكسا 4 مرات، يعني بدأ بالرجلين ثم الوجه، وفعل ذلك 4 مرات، نكس الوضوء، ما كان الأخير يجعله الأول وهكذا. هنا يقول المصنف صح وضوءه إن قرب الزمن صح وضوءه، لأن يكون بمرور 4 مرات على كل عضو يكون الأعضاء ترتبت. لكن شيخ الإسلام يقول يكفي هذا الوضوء اسمه، وأنه وضوء منكس، فهذا الاسم يكفي على عدم اعتباره أنه منكس، وأنت مأمور بإيش؟ بأن ترتب الوضوء. نعم. قال
ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه.
نعم، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، لم يحسب له غير الوجه، يعني لو غسلها جميع هذه الأشياء 4 كلها لم يحسب منها إلا الوجه، لأن الوجه هو الأول. نعم.
وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
نعم، يقول إن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا، يعني وضوء أجزأه، وإلا فلا. إن غمس في كثير ماء بنية رفع الحدث وخرج مرتبا لهذا الشيء ومسح رأسه في محل مسحه فإنه يصح وضوءه، وإلا فلا، يعني لو أقل بالترتيب ما يصح، ما يصح الوضوء. نعم.
والسادس الموالاة، لأنه
السادس الموالاة، وهو أن يكون الشيء متواليا، يكون الشيء متواليا للشيء الذي عقبه بدون تأخير، بدون تأخير، يعني يأتي بكل عضو بعد الذي قبله مباشرة، لا يتأخر حتى ينشف العضو، وإنما يأتي به مباشرة. ولذلك قال والسادس الموالاة، يعني أنها فرض، وهذا المذهب، المذهب عند الحنابلة أن الموالاة فرض، وهذا أيضا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب الذي انفرد به عن الأئمة الآخرين، وعن الإمام أحمد أنه سنة كما هو قول الجمهور أن الموالاة سنة. نعم. لكن المذهب أنها فرض. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره.
نعم. دليل الفرضية، فرضية الموالاة، أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، يعني هذا بعد ما توضأ، وفي ظهر قدمه لمعة، يعني مكان يسير ما وصله الماء، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. الحديث في السنن، رواه أحمد وغيره، وهو يعني كما قال ابن كثير وغيره، سناده جيد قوي صحيح. فقالوا لو لم يكن واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء، وإنما يأمره بأن يغسل المقدار هذا الذي لم يصل إليه الماء.
وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
أي نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم.
بزمن معتدل.
أي نعم. بزمن معتدل
أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله.
نعم.
بسنة.
قال وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، قدره من غيره يعني من ناحية الزمن، هذا المذهب يعني يعتبر طول المكث عرفا، يعني ما تعرف الناس على مثله أو مقداره، فإنه يعني لا يخل بالموالاة.
ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة. نعم. وسوسة أو وسخ.
قال ولا يضر، طبعا هو في الأول لماذا اعتبر الموالاة الشرط؟ قالوا أن جواب الشرط يكون يعني لا يتأخر ضرورة عن المشروط، فلما ذكر هنا دل على أن الموالاة يجب أن يكون كل عضو بعد الذي قبله مباشرة ولا ينتظر إلى أن يجف. قال ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة، يعني من سنة الوضوء، كتخليل لحية وإشباغ، يعني اكثار الماء المراد، من غير إسراف. فإذا كان الجف حصل وهو يشتغل بالعضو بتخليل اللحية مثلا بدون انقطاع عن الوضوء أو إزالة وسوسة، يزيل وسوسة عنه أو الوسخ، فإن ذلك من الطهارة، فلا يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة. نعم.
وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
نعم. ويضر، يعني يضره الاشتغال بتحصيل ماء، لأنه هو مطلوب منه أن يحصل الماء قبل أن يبدأ بالوضوء، لكن أن يغسل بعض الأعضاء ثم يمشي أو يذهب يبحث عن الماء ليكمل بقية الأعضاء، فلذلك قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء، لأنه ليس من الطهارة الوقت الذي يمضيه ويبحث عن الماء، وضر لأنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالوضوء والشروع فيه اللي يأتي الوضوء يعني مرتبا ومتوالي، أو إسراف يعني تكثير للماء فوق ما يجب أن يكون عليه، فهذا الإسراف يعني في غسل عضو من الأعضاء جعله يتأخر حتى نشف العضو الذي كان قبله، أو نجاسة يعني استغرق الوقت في غسل نجاسة، بدأ في بعض أعضاء الوضوء ثم اشتغل بإزالة نجاسة، فهذا الوقت الذي يمضيه هذا يخل به ويضر به، أو وسخ لغير طهارة
نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث.
نعم، قال وسبب وجوب الوضوء الحدث، يعني الحدث أي أن الوضوء تسبب عنه وجوب الطهارة، الحدث تسبب عنه وجوب الطهارة، لا أنه يجب بالحدث، لا أنه يجب بالحدث، فإن الموجب هو الشارع، الموجب هو الشارع، وقيل بإرادة الصلاة أنه يجب إذا أراد الصلاة، وقيل إذا دخل الوقت، وقيل إذا دخل الوقت، قال ابن تيمية وهو لفظي خلاف لفظي، يعني سواء قلنا أن سبب وجوب الوضوء الحدث أو قلنا أنه الصلاة أو دخول الوقت، المهم هذا خلاف لفظي، المقصود أن ما يحتاج إلى طهارة فتكون هذه الطهارة متقدمة عليه فلا يجب الغسل والوضوء إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث، مثلا أحدث وبقي فترة ما تطهر لأنه ما جاء وقت صلاة، ما نقول يأثم، لأن هذا الوقت إنما الوجوب هو عند إرادة أن يفعل ما يحتاج إلى الطهارة، ما يحتاج إلى الطهارة. نعم.
ويحل جميع البدن كجنابة.
نعم، ويحل جميع البدن كجنابة. نعم، يعني هذا الحدث يكون في جميع البدن، فإنه لا يمس المصحف بعضو مطلق ولا بعضو غسله حتى يتم وضوءه، مثلا غسل يديه قال إذن بمسك المصحف وما كمل الطهارة، لا، فلذا قال ويحل جميع البدن كجنابة، يعني الحدث يحل في جميع البدن، فلو تطهر عضو من البدن لا يكون متطهرا في هذا العضو ما لم يتم بقية الأعضاء، نعم.
والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده.
نعم. قال النية لغة القصد، القصد يعني قصد الشيء، ومحلها القلب، محل النية هو القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصد، لا يضر سبق لسانه بغير قصد، فالنية محلها القلب، والله أعلم بالنيات، ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل، فيجب الإخلاص له، فلذا قال النية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر يعني سبق لسانه بغير قصد، إن لفظ بلسانه النية لفظها بلسانه ولم يقصد بقلبه لم تجزئه إجماعا، ولو اقتصر عليها بقلبه دون لسانه أجزأته إجماعا، لأن محل القلب هو النية فهي من عمل القلب، فلذلك قال المصنف إيش؟
ويخلصها لله تعالى،
ويخلصها لله لأنها عبادة، والله قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي لله، والنية شرط في جميع العبادات، والنظر فيها والكلام فيها من وجهين. الأول من جهة التعيين، يعني تعيين العمل، هي التي تميز عملا عن غيره، مثلا تميز صلاة الظهر عن صلاة العصر عن صلاة المغرب عن صلاة العشاء، تميز ما إذا كان المنوي صلاة فرضا أم نافلة، كذلك إذا نوى الحج يعني قصد الحج أو نوى الصيام أو نوى الزكاة، وهذا يعني كما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني هو قصد المعمول له، قصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة، قصد المعمول له وهو الإخلاص لله عز وجل الذي ضده الشرك. وهذا يعني ما يتعلق به هو أهم من الأول، لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يعني يهتم به غاية الاهتمام. فينبغي له أن يتذكر عند فعل العبادة أن يتذكر شيئين: الأول أن الله أمره بهذه العبادة، أمره عندما يريد الوضوء أن الله أمره بهذه العبادة، فهو يفعل امتثالا لأمر الله عز وجل فيخلص العبادة لله عز وجل. الأمر الثاني أن تتحقق فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط في العبادات كلها، لا تصح أي عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتجد الله عز وجل يقيد كثيرا من بقوله ابتغاء وجه الله عز وجل. نعم،
شرط هو
لغة، والنية إيش؟ خلصها لله، شرط
هو لغة العلامة.
نعم، لغة العلامة، الشرط لغة هو العلامة. نعم،
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم، الاصطلاح عن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة شرط للصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن إذا وجدت الطهارة وجدت الصلاة؟ لا. فلذلك قال ما يلزم من عدمه العدم، أنه إذا فقد الشرط بطل المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ما يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، ولا عدم لذاته، لأنه مستقل، هو الشرط مستقل عن المشروط، لكن المشروط لا يصح إلا بوجود شرطه، إلا بوجود شرطه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس الغدي. يقول: هل يجوز مسح الخفين التي أقل من الكعب؟ المسح لا يكون على الخف الذي لا يغطي الكعبين، لأنه بدل عن الغسل، والغسل في القدمين يجب في القدمين يستوعب الكعبين، فكذلك في البدل لأنه يأخذ حكم المبدل منه لابد يكون يغطي الكعبين. يقول: غسل الجنابة هل يمكن أن يكون بعد الاستحمام بالصابون أم يكون قبله أيضا؟ إذا استوعب الجسم غسلا فإن ذلك يجزئه، يعني غسله كاملا بالماء أو غسله بالصابون ثم أتبعه الماء، المهم أن يعم جسده كله بالماء. يقول: حكم دراسة الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، ومن ضمن الدراسة الربا والأسهم والاختبار في هذا الجانب. الحكم الجواز، حتى في الفقه، في الفقه ما تدرس الربا وأنواع الربا ومتعلقات الربا وحكم الربا، فهذه كون الشخص يدرسها ليعرف حكمها، لأنه كما تعرف المأمور به أيضا يجب عليك أن تعرف المنهي عنه لتجنبه وتحذير الناس منه. فإذا كان مقصوده بالدراسة أن يعرف هذه الأحكام الشرعية وليحذرها ويتجنبها ويجنبها الناس، فهذا ما فيه حرج، وهذا المقصود بالتدريس في الجامعة. أما إن كان يعرف مقصودها الاقتصاد ولو كان وليس مقصوده معرفة الحكم الشرعي فيه وإنما تعلمه ليعمل به، لا، هذا يرجع إلى نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: ما استدل به البهوتي على كراهية الزيادة على ثلاث غسلات، ألا يكون محرما أو بدعة؟ وقال: ويكره أن يزيد على ثلاث غسلات. يعني العلماء درجوا على مثل هذا، يعني أن يقولوا يكره ولا يعبرون عنه بالبدع. قال النووي: يجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث. وإن كان بعضهم صرح بالبدعة أن الزيادة عن الثلاث إذا تعمد ذلك وقصده تعبدا فإنه يكون من تعدي حدود الله عز وجل. يقول: ما حكم الربا في دار الحرب؟ الربا محرم في أي دار كان، سواء كان في دار الحرب أو في دار السلم، فإن الله حرم الربا على كل أحد وفي كل مكان. يقول: في دار الحرب، وما هو دار الحرب وشروط لكون البلد شامل في دار الحرب؟ دار الحرب هي التي يكون أهلها غير مسلمين ولا يكون بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، فهذه تسمى دار حرب ولها أحكامها. وأما ما كان أغلبه من أهل الإسلام فهذه دار إسلام. نعم. يقول: قلتم إن غسل اليدين من نوم ليل يسقط في حالة النسيان لأنها طهارة مستقلة، ما معنى طهارة مستقلة؟ يعني ليست من الوضوء، هي ليست من الوضوء ولكن يجب غسلها إذا قام من الليل، مثل الاستنجاء. الاستنجاء ليس من الوضوء لكن يجب يعني إزالة الخارج من السبيلين، فهذه حكمها مستقل وليست من الوضوء. يقول: هل تسقط ركعتا المسجد لقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي الفرض ولا أزيد على هذا؟ تحية المسجد إذا قيل بعدم وجوبها فهي ليست واجبة أصلا، وإن قيل بوجوبها فإنه يجب على الداخل أن يصلي الركعتين، لكن لا تسقط. هو يقصد حديث الأعرابي الذي ذكر الفرائض وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على هذا. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فلا شك أن الإنسان إذا حافظ على الواجبات وترك المحرمات حتى لو لم يفعل المستحبات فإنه يكون يعني هذا كافي، لكن من يستطيع المواظبة على فعل الواجبات في كل وقت وفي كل حين، حتى الصلاة التي تتكرر 5 مرات تجد الإنسان إذا شرع فيها نسي، وقد يكون فاته بعض الأشياء الواجبة وما يدري عنها. ومن رحمة الله عز وجل أن كل فريضة فرضها على عباده جعل من جنسها نافلة. الصلاة فيها فرض ونفل، الصوم فرض ونفل، الزكاة فرض ونفل، الحج فرض ونفل، وهكذا ما من فريضة افترضها الله إلا وجعل من جنسها نافلة تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة. واللي جاء في الحديث ما تقر القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك يعني الإنسان الشيء الذي يستطيع أن يفعله يفعله. ولذلك نجد بعض السلف ما ينظر كونه واجب أو مستحب، طالما أنه ثبت ومشروع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لا يقول هل هو واجب أو ليس بواجب، لأن هذه اجتهادات في توجيه الأدلة. طالما أنت صحيح البدني معافى والحمد لله فافعل الفرائض وما تستطيع من النوافل، ولا تقول هل هو فرض أو ليس بفرض طالما أنك تستطيع أن تفعل. ثم الإعرابي إنما سأل في وقته، في الوقت الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعد ذلك واجبات، جاء بر الوالدين، جاء جاء وجوب الجهاد، جاءت أحكام كثر بعد سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل حكم جديد يضاف إلى الحكم الذي قبله. يقول في جامعتنا تقام مسابقة، وهي تقام على القراءة بالقرعة بين الأسماء المسجلين، فلا تحتاج جهد. يذكر أنها يجوز مثل هذه المسابقات أم لا تجوز؟ إذا كان الذي يدفع ليس أحد من المتسابقين هذه ما فيها بأس، لكن لو كان الذي يدفع أحد المتسابقين فهذا لا يجوز، أن يدخل في معنى الميسر والقمار. يقول ما حكم الأخذ من اللحية؟ هذه تكلمنا عليها سابقا، وأنه اللحية تترك على حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإعفائها. يقول إذا كان الصف المتقدم مقطوعا فالأفضلية هل هي له أو لما بعده إذا كان متصلا؟ لا، هو كل ما كان الصف متقدم فهو أفضل من الذي يليه، فيتقدم الذي يجد له مكانا في الصف الأول ليكون قد حصل على الأفضلية. هذا سؤال غريب، يقول هل يجوز أخذ العلم ممن يقصر اللحية بدعوى أنه يجوز؟ نعم، يجوز أخذ العلم عنه إذا كان ليس مبتدعا، أما كونه يجتهد أو يرى هذا الرأي أو قلد غيره. يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى زمزم لما شرب له؟ يعني حسب النية التي يشرب الشخص الماء من أجلها، يشرب يتزود بالعلم، يشرب ليشفيه الله عز وجل، وهكذا يشرب ليكون طعاما، وهكذا. يقول هل يصح حلق شعر الوجنتين والرقبة؟ الرقبة ليست من اللحية، أما شعر الخدين فلا يجوز أخذه، بل يجب توفير ذلك، لأنه يجب على المسلم توفير اللحية، ولا يغتر الإنسان بكثرة من خالف في هذا الباب. ما حد اللحية يقول على الوجه، وهل الخدين من اللحية أم فقد العارضين؟ حد اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، هذه هي اللحية، ما ينبت على الخدين والذقن يقال له لحية، أما ما ينبت على الحلق تحت هذا فليس بلحية. نعم، وكذلك ما فوق العظم الناتي يعني جوار الإذن هذا ليس من اللحية، وكذلك يعني ما نبت عليه لا يكون من اللحية. يقول ذكر المصنف بقوله فلا يضر سبق لسانه، فلم يعبر بالبدعة، فالنطق بالنية بدعة أولى، ولما اعتبر ذا اللفظ؟ هو سيأتي الكلام عليها، أن متأخر المذهب كالشافعية أو متأخر الشافعية يرون أن النطق بالنية ليس بدعة، يقالوا مستحب، والصحيح أنه ليس مستحب، بل هو داخل في معنى البدع. يقول لماذا لا تعتمد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المذهب الحنبلي؟ ومن قال لك إنها ما تعتمد في المذهب الحنبلي؟ مين اللي قال لك إنها ما تعتمد في المذهب الحنبلي؟ شوف الشيخ ابن باز، شوف الشيخ ابن عثيمين، شوف ابن قاسم في الحاشية، شوف البابطين، شوف الإمام محمد عبد الوهاب، تجد في غالب الأحوال يرجحون ما يصير إليه ابن القيم وابن تيمية. انظر الشيخ ابن سعدي، شيخ ابن تيمية، شيخ ابن عثيمين، شوف إيش المسائل التي رجحها. لكن يعني كل أهل مذهب يصطلحون اصطلاحات بالنسبة للمتقدمين، المتوسطين، المتأخرين. حتى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عند المتأخرين ما يعدون أقواله في الفقه هي المعتبرة في المذهب. لكن هو رحمه الله تعالى يقول كثير مما عليه المتأخرون مخالف حتى لنصوص أحمد، مخالف حتى لنصوص الإمام أحمد. لكن طالب العلم يتفقه ويتعلم الفقه على المذاهب المعتبرة ويدرس ذلك ليفيد أكثر. أما ما يطالب به شرعا ويلزمه شرعا فهو ما دل عليه الدليل إن كان من أهل أن يعرف ذلك، أما إن لم يكن من أهل أن يعرف ذلك فواجبه السؤال. طيب نكتفي بهذا القدر، لا هذه في الغد إن شاء الله.